هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. إنشاء منطقة اقتصادية حرة بالقرب من مطار جيمري. خبراء منظمة التصنيف الدولية موديز يعتبرون الأهداف الاستراتيجية الحكومة الأرمينية كافية ودقيقة وحديثة. سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى أرمينيا تنظم ندوة ثقافية بعنوان المرأة رمز للتسامح. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، الملكة إليزابيث توافق على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان، أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في سوريا. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. أفاد موقع المحكمة الدستورية أن المحكمة الدستورية قررت تأجيل النظر في طلب روبرت كوتشاريان حتى 3 أيلول/سبتمبر. استناداً إلى ضرورة إجراء المزيد من التحقيقات، قررت المحكمة الدستورية تحديد الموعد النهائي لبدء المحاكمة في القضية في 3 أيلول/سبتمبر بدلاً من 29 أغسطس. وقد طلب كوتشاريان من المحكمة الدستورية النظر في دستورية مادتين من قانون الإجراءات الجنائية. خلال مناقشة جدول أعمال التنمية لجمهورية أرمينيا التي نظمت في إطار اجتماع رؤساء البعثات الدبلوماسية لأرمينيا، أشار وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا ديكران خاتشادريان إلى أنه لدى أرمينيا اقتصاد صغير، ولا يمكننا توفير تنمية طويلة ومستدامة فقط من خلال حجم اقتصادنا الداخلي. وقال خاتشادريان: من الضروري إقامة تعاون مع البلدان التي تسمح بعرض سلع وخدمات أرمينيا في البلدان الصديقة أو في المجالات الاقتصادية المشتركة. تعد منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واحدة من المناطق الرئيسية لتصدير منتجاتنا وخدماتنا. أكد الوزير على أهمية تنويع الاقتصاد والتصدير والأسواق، وأشار إلى أنه من أجل أن تحقق أرمينيا نمو اقتصادي مزدوج الرقم، يجب القيام بكل شيء لضمان تقديم المنتجات الأرمينية على أفضل وجه في الأسواق الخارجية. ستناقش الحكومة الأرمينية مشروع قرار حول إنشاء منطقة اقتصادية حرة في مدينة جيومري. تهدف مبادرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في مدينة جيومري إلى خدمة مستودعات التجارة اللوجستية الإلكترونية وعمليات التصنيع الموجهة للتصدير. ويهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع جذب الاستثمار في البلاد وخلق فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية مستدامة. خلال اجتماع الحكومة، أعلن نائب رئيس وزراء أرمينيا مهير كريكوريان أن خبراء منظمة التصنيف الدولية موديز يعتبرون الأهداف الاستراتيجية للحكومة الأرمينية كافية ودقيقة وحديثة. وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه التقى بخبراء منظمة موديز وناقش معهم الأهداف الاستراتيجية لأرمينيا، وتابع قائلاً: أود أن أتحدث عن هذا الحدث من الناحية العملية فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وسيؤدي هذا إلى خفض أسعار الفائدة في السوق. أولاً، سترتفع تصنيف الشركات الخاصة الأرمينية التي حصلت على تصنيف موديز بنسبة 90%، مما يعني انخفاض أسعار الفائدة على الأموال الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة في السوق الأرمينية إلى حد ما. في تقرير أصدرته منظمة التصنيف الدولية موديز في 27 أغسطس، رفعت المنظمة التصنيف السيادي لأرمينيا لتصبح عند مستوى BA3 من المستوى السابق B1. خلال جلسة الحكومة، أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأرميني نيرسيس ياريتسيان أنه بفضل رفع منظمة التصنيف الدولية موديز التصنيف السيادي لأرمينيا، ستتاح لأرمينيا فرصة وضع سندات اليورو بأسعار أكثر انخفاضاً في السوق الدولية، وبالتالي توفير ملايين الدولارات. وبحسب قوله، منذ عام 2006 كان تدهور تصنيف أرمينيا مرتبطاً بحقيقة أن الاقتصاد الأرمني أصبح يعتمد اعتماداً كبيراً على التحويلات المالية، وكان عرضة للصدمات الخارجية القادمة من روسيا. وأشارت منظمة موديز إلى أن مقاومة أرمينيا للاعتماد على التحويلات والصدمات الخارجية من روسيا قد ازدادت، وشددت على التنويع الدولي ومبادرات التكنولوجيا المتقدمة من قبل الشركات الدولية والخاصة. وقد قامت منظمة التصنيف الدولية موديز أيضا بتقييم تصنيف الدولة برفع سقف السندات والودائع طويلة الأجل في أرمينيا، مما تم رفع سقف السندات بالعملات طويلة الأجل وسقف الودائع بالعملات طويلة الأجل. كما أكد نيرسيس ياريتسيان أن رفع التصنيف سيسمح بتخفيض أسعار سندات اليورو الصادرة في السوق الدولية، مما يؤدي إلى زيادة المدخرات. استضافت ستيبانا غيرت مؤتمراً صحفياً لعضو البرلمان الأوروبي مارتن زومبورن. بحسب أرتاخ بريس، وصل مارتن زومبورن إلى أرتاخ مع وفد مؤلف من 25 عضواً من صحفيين وكتاب وأساتذة من ألمانيا، ويضم أيضاً زوجة مارتن زومبورن كلاوديا دور ساركيسيان التي تقوم بتصوير فيلم عن أرتاخ. والغرض من الفيلم هو إظهار للعالم أن أرتاخ تمتلك كل الصفات اللازمة لتكون دولة مستقلة. وقال عضو البرلمان الأوروبي، لأول مرة كنت على خط التماس حيث يقع للأسف ضحايا. بالعودة إلى بروكسل يجب أن نحاول إثارة هذه المسألة في الفترة التشريعية القادمة. يجب أن أشير إلى أننا هنا لدعم تحقيق حق أرتاخ في تقرير المصير. بالنسبة لنا هذا حق أساسي لا يخضع للمناقشة في المفاوضات. نظمت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى أرمينيا بتنسيق مع منظمة المرأة الشابة الأرمينية ندوة ثقافية عن المرأة الإماراتية والأرمينية بعنوان المرأة رمز للتسامح. وخلال الندوة أشارت مسؤولة الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية السكرتير الثاني في سفارة الإمارات العربية المتحدة أحلام السلامي إلى أنه تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 من آب أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام. ويأتي هذا الاحتفال إيمانا من قيادة الدولة الرشيدة بأهمية مساهمة المرأة في بناء الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد. وأضافت مسؤولة الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية السكرتير الثاني في سفارة الإمارات العربية المتحدة، تأتي احتفالات هذا العام تحت شعار المرأة رمز للتسامح، تعزيزاً لقيمة التسامح التي أولتها الإمارات درجة الاهتمام القصوى هذا العام، ولنشر قيم التسامح من دولة الإمارات إلى جميع دول العالم. ونحن بدورنا كسفارة ننشر هذه القيم في المجتمع الأرميني. وخلال مقابلة مع إذاعة أرمينيا العامة في يريفان قالت، لقد وصل صيت المرأة الإماراتية في جميع المحافل الدولية، واحتلت الكثير من المناصب القيادية وباتت في جميع المجالات جنبا إلى جنب مع الرجل. وتابعت، تشغل المرأة في الإمارات العربية المتحدة اليوم المناصب العليا في القطاعين العام والخاص. الجدير بالذكر أن رئيسة الاتحاد النسائي العام هي رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام. فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، إيمانا منها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه وافقت ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان اعتبارا من الأسبوع الثاني من أيلول سبتمبر وحتى 14 من تشرين الثاني أكتوبر المقبلين. وذكر بيان صادر المجلس الخاص للمملكة المتحدة الأربعاء أن الملكة أصدرت أمرا بتعليق عمل البرلمان يوم 9 من سبتمبر أيلول والثاني عشر من سبتمبر أيلول عام 2019 وحتى 14 من أكتوبر تشرين الأول عام 2019. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه طلب من الملكة إذنا لتعليق عمل البرلمان. وقال جونسون في خطاب للنواب الأربعاء: هذا الصباح تحدثت مع الملكة إليزابيث وطلبت منها إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من أيلول سبتمبر قبل بدء الجلسة الثانية بخطاب الملكة في 14 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. وأضاف أنه سيكون هناك متسع من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 من تشرين الأول أكتوبر. واعتبر رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو هذه الخطوة بمثابة اعتداء صارخ على الدستور. وقال في بيان نقلته هيئة الإذاعة والبث البريطانية بي بي سي: لم أتلقى اتصالا من الحكومة، لكن إذا ما تأكدت التقارير حول مساعي تأجيل عمل البرلمان فإن هذه الخطوة تعد انتهاكا صارخا للدستور. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، إذ لم يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب من دون اتفاق. بحسب روسيا اليوم، نقل موقع ديبكا الاستخباراتي عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الجيش الإسرائيلي أغلق الأربعاء المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان للرحلات الجوية. يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء فرض قيود على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان. وأكد في بيان أن قوات جيش الدفاع تبقى في حالة جاهزية دائمة، ووفقا لتقييم الوضع يتم اتخاذ قرارات حول نشر واستعداد قوات جيش الدفاع. وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله توعد إسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سوريا، ووعد بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان بعد انفجار واحدة منها وسقوط أخرى في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إن قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان. كما نشر الجيش الإسرائيلي قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة القبة الحديدية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التطورات الأخيرة في سوريا، واتفق على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين في إدلب. وقالت وكالة الأناضول في بيان نقلته عن رئاسة دائرة الاتصالات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة إن الرئيسين ترامب وأردوغان أجريا ليلة الأربعاء مكالمة هاتفية بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأخيرة للأوضاع في سوريا. وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على حماية المدنيين في إدلب ومواصلة التعاون بهدف منع وقوع أي أزمات إنسانية جديدة في البلاد. وأوضح البيان أن رئيس أردوغان وترامب تناولا العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ومستجدات الأوضاع في سوريا، وأعرب أردوغان عن امتنانه الخطوات التي تم اتخاذها بشأن إيران خلال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي جرت قبل أيام في فرنسا. كما أعرب عن امتنانه لبدء السفير الأمريكي الجديد ديفيد مايكل ساترفيلد مهامه رسمية في العاصمة أنقرة، وأكد الزعيمان عزمهما على زيادة حجم التجارة بين بلديهما إلى 100 مليار دولار. بحسب روسيا اليوم، كشف موقع بوليتيكو الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أمر بمراجعة برنامج المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات. وسيتولى وزير دفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي جون بولتون مهمة البحث في الموضوع، وفي انتظار قرارهما ستبقى الأموال المذكورة قيد التجميد. والجدير بالذكر أن بولتون أجرى هذا الأسبوع زيارة إلى كييف، كان ضمن أجندتها بحث التعاون الأمريكي الأوكراني في مجال الأمن القومي. وكانت واشنطن قد خصصت في هذا العام المالي لأوكرانيا 250 مليون دولار لأغراض شراء الأسلحة والمعدات والتدريب. وسبق أن كشفت السفيرة الأمريكية السابقة في كييف أن واشنطن قد منحت أوكرانيا نحو مليار دولار كمساعدات أمنية منذ العام 2014. ومع قدوم ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017، قررت السلطات الأمريكية لأول مرة تقديم أسلحة فتاكة لكييف، بما فيها منظومات جافيلين الصاروخية المضادة للدبابات. كما لم تستبعد واشنطن تزويد كييف بالصواريخ المضادة للسفن وأنظمة الدفاع الساحلي. وحسب بوليتيكو، فإن خطوة ترامب هذه التي تزامنت مع تجديده الدعوة لضرورة إعادة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار، أثارت امتعاضاً لدى كثير من المشرعين الأمريكيين الذين يطالبون البيت الأبيض باتخاذ موقف أكثر شدة من موسكو وزيادة دعم الدول التي تتصدى في رأيهم لتوسع النفوذ الروسي. وكانت روسيا قد حذرت مراراً من تقديم أسلحة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة النزاع الأوكراني في دونباس جنوب شرق البلاد، وسيعيق تنفيذ اتفاقية مينسك الخاصة بالتسوية الأوكرانية. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.